بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر نحمي. نعمل مراجعة سريعة عشان البعض ممكن ما يكونش حضر الأجزاء الأولى. نحمي واحد من ثلاثة عملوا نهضة روحية في وقت كانوا اليهود في فترة السبي. وفترة السبي كانت فترة تأديب من ربنا لشعبه. والسبي عد على مراحل. المرحلة الأولى كانت سبي أشور لإسرائيل. وبعدين سبي بابل لإسرائيل ويهوذا. احنا بنقول إسرائيل ويهوذا لأن كانوا تقسموا. وبعدين جم الفرس مطرح بابل. في الوقت ده ربنا سمح برجوع اليهود او بداية نهاية السبي. وكان اشعيا النبي تنبأ عن الكلام ده وارميا النبي وكان في انبياء كتير قالوا لهم لو تبتوا هتبتدي الحكاية تتصلح. طلع واحد اسمه زروبابل كان اول واحد ياخد عشرات الالاف من اليهود ويعود بيهم الى اورشليم. جه بعد كده عزرا الكاتب اللي كتب سفر عزرا عمل نفس الحكاية وجاب فوق تاني من اليهود ورجع بيهم أورشليم. وبعدين جه نحمية وبدأ سفر نحمية بشخصية نحمية ساقي الملك، رجل على مستوى يعني مسؤول في الدولة وهو يهودي الأصل، إنما قلبه في أورشليم وسمع إنه أورشليم الهيكل مهجور والأسوار لسه محروقة بالرغم من عودة أفواج من المسبيين. فابتدى يبكي بحرقة ويصلي بحرارة ويقول له رب احنا السبب في ده كله، انما اديني نعمة عشان اعمل حاجة من اجل شعبي ومن اجل كنيستي او الهيكل يعني. ودخل على الملك وربنا اداله نعمة في عينين الملك، قال له انت متضايق من ايه؟ حكاله القصة وعلى غير المتوقع الملك سمح له بالرجوع وأخذ كل اليهود اللي عاوزين يرجعوا وبإمكانيات وصلاحيات وتصاريح عشان يرجع يعمر بلده ويشوف السور ويعمل اللي هو عاوزه. وكانت الجولة الأولى والأصعب هي بناء سور أورشليم، لأنه الناس مفركشة مفككة ومحدش قلبه على البلد، وكانت أورشليم فقيرة جدا والمتروكين فيها مهملين وبطلوا يعبدوا ربنا أو أهملوا في العبادة. فابتدى يشجعهم ويقول لهم يعني هلموا فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. كان عنده مشاكل من جوة ومشاكل من بر. من جوة في ناس كتيرة من النوع اللي يفضل يقطم كده في الناس يقول ما فيش فايدة والموضوع كبير علينا ومش ممكن هنعمله وما نضيعش وقتنا والصور ده كبير قوي واحنا قليلين والامكانيات محدودة. وعنده مشكلة من بره ان في ناس من القبائل المحيطة غير طبعا اليهودية مصلحتهم ان الصور ما يتعملش عشان يدخلوا ويطلعوا على البلد براحتهم ويستغلوا الاراضي وهكذا. وقف لدول ودول وكان دائما رجل صلاة وقيادي بارع وحفز كل الناس لأهمية وقيمة العمل وابتدى السور يشتغل. وبنى السور في 52 يوم، وده طبعا كان إنجاز ضخم بقاله عشر مئات السنين ما تعملش. بعد كده انتبه نحمية إلى قضيتين تانيين. قضية أن الهيكل لازم يتوضب لأن الهيكل كان متخرب من وقت السبي، وفي نفس الوقت العبادة لازم ترجع. فانشغل جدا بالرغم انه هو ذاته مش كاتب، وهنا كلمة كاتب يعني زي فئة الكتبة اللي وقت ربنا يسوع. الناس حفظت الشريعة، المسؤولين عن تعليم الشعب الشريعة، كان منهم عزرا الكاتب. فهو مش بيدور هو اللي يعمل الشغل، هو جاب عزرا والمجموعة الحلوة من الكتبة ووكل ليهم المسؤولية. لازم تعلموا الشعب وتوعوه، وزي ما كان سيدنا البابا يقول دايما امحوا الذنب بالتعليم. ف فابتدى يعمل نهضة روحية. الناس بقت تسمع الشريعة لأول مرة ويبكوا من التأثر أنه أول مرة يعرفوا الإنجيل بيقول إيه، العهد القديم توراة، وابتدوا يحاولوا يطبقوا كل اللي بيسمعوا. نحمية كان واخد الكلام جد، مفيش حاجة هنسمعها مش هنعملها، الكلام ده كلام ربنا، وقال فيه أنه لو سبتوني هسيبكم. فأصبحت الحقيقة واضحة، ربنا سبنا عشان إحنا سبنا، تعالوا نرجع له يرجع لنا. وبدأت كل الناس ترجع تتوب وتاخدها جد، والأعياد اليهودية الكبرى رجعت تتعمل تاني، الفصح والمظال والخمسين والمواسم والعشور وهكذا. وكان رجل منظم جدا، بقى كل مسؤولية يديها لشخص أمين ويتابعه، وتوزعت الحكاية وعمل يعني زي مملكة صغيرة من مفيش. احنا وصلنا لآخر إصحاح 10، فاضل الجزء الأخير من سفر نحمية، وكل جزء تنظيمي يكمل به النهضة الروحية. قبل بس ما أكمل عاوز أقول لكم، أحيانا واحد يبقى شايف حاجة خربانة كده وشكلها ما تتصلحش، وضع كده صعب ومعقد، ويتهيأ له إنه ملهاش حل، مشكلة زوجية قديمة، مشكلة بين إخوات قديمة، مشكلة أحيانا داخل كنيسة بين خدام وبعضيهم، مشكلة على مستوى علاقات أكبر من كده، مفيش حاجة ملهاش حل، كل حاجة ليها حل. بس المهم ندخل ربنا في الموضوع، وربنا يدخل لما يلاقي الشخص متواضع وبيصلي. طالما الإنسان متواضع فعلا وبيصلي من قلبه، كأنه فتح الباب لربنا يدخل. وطالما ربنا دخل خلاص، إلهنا إله عجايب، مفيش حاجة تعصر عليه غير المستطاع عند الناس، إيه؟ مستطاع عند الله. فقصة نحمية والنهضة الروحية اللي عملها إحنا محتاجينها كل يوم، لأن أحيانا نبص على بعض الأمور ونتصور إنه ما فيش فايدة، ملهاش حل، وممكن يبقى شخصية معينة بعيد عن ربنا جدا وعنيد قوي، وبرضه نقول في بالنا مفيش فايدة. لا، تقولش مفيش فايدة. نحمية في أول السفر باصص لحاجة كده ملهاش شكل، يعني أورشليم مهجورة والناس سايباها ومستغلة، هيعمل إيه ولا إيه، وهو مزبي موجود في آخر الدنيا. إنما طلع كل حاجة ليها حل مع شخص زي نحمية، متواضع وبيصلي، ربنا اداله حكمة واداله قيادة روحية ونجح في كل الخطوات. سفر نحمية بالذات ممكن ندرسه من زاوية القيادة الروحية، لأنه يعتبر قائد متميز جدا في توزيع المسؤوليات، في رؤية واضحة، في حط خطة العمل، في متابعة العمل والتنفيذ، في الدقة في كل شيء، في اختيار الكوادر، الناس اللي تشتغل معاه. كل ده باين في شخصية نحمية، وكأنه مشروع ضخم نجح في نحمية. يقول: وسكن رؤساء الشعب في أورشليم، وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكنة في أورشليم مدينة القدس. برضو أدي سيرة القرعة تاني، عشان إيه؟ البعض بيتصور أن كلمة القرعة دي كلمة غريبة عن الإنجيل. لا، اللي مذاكر الإنجيل يلاقي الكلمة دي جت عشرات المرات في الإنجيل. هنا كان في مشكلة، لو كل اليهود هيسكنوا في أورشليم، أورشليم ما تسعش، أورشليم مدينة صغيرة، فاللي راجعين دول هيسكنوا ازاي؟ مش هينفع كلهم يسكنوا في أورشليم، وكله بيتسابق يسكن في أورشليم لأنها ابتدت تعمر. فلجأ إلى القرعة، قال مش هينفع نسكن كل الناس، طب نعمل ايه؟ يقول: ألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكنة في أورشليم مدينة القدس والتسعة الأقسام في المدن، في مدن حوالين أورشليم. قال كل عشرة نعمل قرعة، ناخد واحد لأورشليم وتسعة يسكنوا بره. فبالتالي يبقى في تمثيل لكل الأسباط والقبائل، أو يعني قبائل من حقها تسكن في أورشليم، لكن كمان ما يكونش في كثافة تضر العمار اللي عملوه وترجع الناس لورا. يبقى حتى في نوع من التخطيط، ما سابش الناس تدخل وخلاص ويقعدوا يقولوا ما احنا رجعنا وتعبنا وسافرنا، لا، ووزع الحقوق بالتساوي بموضوع القرعة. وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكنة في أورشليم، يعني باركلهم اللي طلع القرعة بتاعته انه يسكن في أورشليم، بقى ويقولوا له يا بختك ادعي لنا في الهيكل، انت بقيت جوه أورشليم، يعني ربنا اختارك للمكانة دي، فباركوهم يعني هنوهم وخدوا بركتهم. وهؤلاء هم رؤوس البلاد الذين سكنوا في أورشليم وفي مدن يهوذا، سكن كل واحد في ملكه في مدنهم من إسرائيل، الكهنة واللاويين والنثينيين وبنو عبيد سليمان. وابتدى بقى يحكي لنا من كل عيلة مين المشهورين بأولادهم بقى وعيلتهم، ودخلنا في لستة أسماء تاني. وفكركم ذكر الأسماء في سفر نحمية حتى لو بيتكرر له معنى مهم لينا، منه توزيع الناس، قيمة النظام والتوزيع والمسؤوليات، ومنها كمان أن الناس دول استحقوا أن يذكر اسمهم في الكتاب المقدس لأنهم بإيمان خرجوا وراء نحمية ورجعوا من السبي. في يهود كتير ما صدقوش نحمية وحسوا أن الكلام كلام، يعني إيه ده، هيعمل إيه ده، إيه اللي يسيب العز بتاع بابل وبتاع بلاد فارس ونرجع أورشليم الخربانة، كانوش عاوزين يرجعوا. إنما دول ناس كان عندهم إيمان ومشوا ورا نحمية ورجعوا فعلا أورشليم وعمروا. نمشي كده في الإصحاح ونلاقي مثلا في عدد 20 يقول: وكان سائر إسرائيل من الكهنة واللاويين في جميع مدن يهوذا كل واحد في ميراثه. يبقى هو كمان مرتبط بتوزيع الأرض زي ما ابتدت وقت يشوع. فكركوا تاريخيا القصة مشيت ازاي. لما موسى النبي خرج الشعب من مصر ربنا وعدهم يدخلوا كنعان ويسكنوا، انما بسبب عند الشعب ولانه شعب غير امين وغير مؤمن ربنا مشى توهوا 40 سنة في سينا لغاية ما الجيل الكبير العنيد ده كله خلص، والجيل الصغير هو اللي وصل كنعان. دخل يشوع بالشعب قسم عليهم الأراضي، وأكثر سفر تقال فيه كلمة قرعة هو سفر يشوع، لأنه عشان محدش يتخانق بقى إيه يعمل قرعة لكل سبط هياخد أنهي أرض، لأن في توزيع الأراضي مشاها الأول بالاختيار في سبطين ونص اختاروا يبقوا ناحية عبر الأردن، وبقية الأسباط قالت لا ندخل كنعان. طب هنوزع الأراضي إزاي؟ قال نوزع بالقرعة. فكان من نصيب يهوذا سبط يهوذا وبنيامين المنطقة بتاعت أورشليم واللي حواليها، فأورشليم أساسا تبع سبط يهوذا، عشان كده أورشليم ظلت عاصمة مملكة يهوذا إلى مجيء المسيح له المجد. فالتقسيم ده خلاص موثق ومعتمد قبل نحمية بحوالي 1000 سنة أو أقل شوي من وقت يشوع، إنما بسبب عدم التزام الناس بالتخوم بتاعتها بالحدود وجولات السبي اللي كانت بتروح وتيجي كتير، الأراضي ساحت شوية ودخلت في بعض وبقى في خناقات بين الأسباط. فهنا إعادة تقسيم الأراضي وتسليم الأراضي لكل سبط مشي فيها نحمية بدقة شديدة، ولأن هو شخص كل الناس بتثق فيه، ملوش غرض، مش عاوز ياخد حاجة من الأرض، بالعكس عمال يصرف على الخدمة من جيبه زي ما شفنا قبل كده. كل الناس بقت ترتاح لقراراته، محدش بقى يراجع وراه. عشان كده بيقول كان سائر إسرائيل من الكهنة واللاويين في جميع مدن يهوذا اللي هي منطقة أورشليم واللي حواليها كل واحد في ميراثه، يعني رجع كل واحد ميراث أجداده، يقول الأرض بتاعتي العيلة بتاعتي زمان هي الحتة دي بتاع، وهكذا. برضه فكركم وقت ولادة ربنا يسوع له كل المجد، لأنه من يوسف والعذراء من سبط يهوذا كان لازم ينزلوا من الجليل من فوق وتروح بيت لحم، لأنه هو أساسا متسجل على بيت لحم، بيت لحم جنب أورشليم اللي هي زي مدن أورشليم، فاضطروا يسافروا المسافة دي كلها عشان تولد العذراء في بيت لحم عشان تتم النبوة: وأنت يا بيت لحم لست الصغرى في ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل، لأن المسيح له المجد من سبط يهوذا، يهوذا ابن يعقوب يعني. طبعا لها نبوات كتير تؤكد أن المسيح لازم يجي من سبط يهوذا عشان ما يطلعش من سبط لاوي يبقى مجرد كاهن حسب طقس العهد القديم، لو لاوي يبقى كده إيه، هارون فوق منه، هارون الكاهن رئيس كهنة العهد القديم من سبط لاوي، إنما المسيح جه من سبط يهوذا عشان ما يبقالوش دعوة بالعهد بكهنوت العهد القديم، يجي رئيس كهنة على طقس مين بقى؟ على طقس ملكي صادق، أكبر كتير من لاوي وأكتر كتير من هارون. ابتدى يقول لنا برضو وزعوهم ازاي، بس هعدي على كم آية كده في النص من غير ما نذكر الأسماء، لأنه قد لا تعنينا الأسماء كتيرة إلا في معنى أن الاسم مكتوب، ودي قيمة كبيرة قوي، وده اللي بيفرحنا لما المسيح قال لنا افرحوا بالحرية أن أسماءكم إيه مكتوبة في سفر الحياة. فيقول مثلا في عدد 23، لأن وصية الملك من جهتهم كانت أن للمرنمين فريضة أمر كل يوم فيوم. هنا شوفوا حرص نحمية أنه يخلي المرتلين أو المرنمين اللي هم جزء من سبط لاوي ما يبقوش بعاد عن الهيكل عشان يقدروا يداوموا على خدمات الهيكل صبح وليل، في زي رفع بخور عشية ورفع بخور باكر دلوقتي كان لازم يتعمل يوميا في الهيكل، واللي مسؤولين منه المسؤولين عنه المرتلين دي اللي يسموها فريضة يوم فيوم من أجل صون العبادة وإنها ما تقفش تاني، بقى يوفر لهم أماكن مش بعيدة قوي عن الهيكل، عشان لو واحد ساكن في مدينة بعيد عن أورشليم ممكن بقى يطلع بأعذار إنه مش قادر يوصل كل يوم ويعمل التسبيحة اللي عليه. وده طبعا معناه النظرة الواقعية للإداري الشاطر أو للقائد الشاطر إنه يسهل المسائل عشان محدش يطلع بعذر يعني ما يبقاش له حل. برضو في صحاح 12 يقول إيه، هؤلاء هم الكهنة واللاويين الذين صعدوا مع زروبابل. ابتدى يراجع مين طلع قبل كده، زروبابل ده احنا قلنا قبل عزرة قبل نحم، ما هم ثلاث جولات للرجوع من السبي، وتاريخيا كان في ثلاث جولات للسبي، يعني نفس السبي ما حصلش مرة واحدة، كان إيه يجي نبوخذ نصر ياخد فوق وبعدين لما تقوم ثورة تاني يرجع يكسر أورشليم وياخد فوق تاني، فطلعوا في كذا فوق ورجعوا على كذا فوق. نوصل لغاية عدد مثلا 24 يقول ورؤوس اللاويين فلان وفلان وفلان مقابلهم للتسبيح والتحميد حسب وصية داود رجل الله نوبة مقابل نوبة. عارفين لما يقولوا الشمامسة بيربعوا، بيربعوا يعني ايه؟ ده يقول ربع وده يقول ربع، كلمة ربع دي يعني مقطع من التسبيح. النظام ده اللي حطه داود النبي، يعتقد ان اللي حط نظام التسبيح بالتبادل الفنان والنبي داود نفسه، لأنه داود يلقب في المزامير كبير المرتلين ومرنم إسرائيل الحلو، فهو فنان وكان عامل آلاف مؤلفة تقود التسبيح، فكان عشان النفس ما يتقطعش من كتر الترنيم بالساعات بيبقى فيه سكتة، مثلا الفريق ده يقول حتة والتاني يرد عليه وهكذا، منها الناس تركز في اللي بتقوله، لأن ساعات اللي يفضل يقول 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 مخه ما يركز، إنما أحيانا يقول ويسكت يقول ويسكت بتديله فرصة ياخد باله من المعاني، في نفس الوقت تريح نفسه فيقدر يداوم على عمل الصلاة والتسبيح بالساعات. ومش غلط إن الواحد يسكت دقايق حتى لو الترنيم شغال ويفكر، لأنه أحيانا الواحد يركز على الصوت والأداء وينسى أن الصلاة إيه كمان صلاة بالذهن وصلاة بالقلب، فالموضوع مش مجرد صوت عالي، لا ده لازم يكون في قلب بيرنم وفي عقل مركز وفي كيان كده حاسس بكل حاجة، فمش بالضرورة الواحد يفضل يقول ولا يزعق وكده. فاللي حصل أنه نحمية أعاد كل أمجاد فترة داود، بقى يراجع داود عمل إيه ووزع الناس ازاي والمرتلين نظامهم ايه ووزع عليهم المهمات او المسؤوليات، فيقول حسب وصية داود رجل الله نوبة مقابل نوبة، اللي هي فكرة بقى توزيع النوبات دي استمرت لغاية زمن ربنا يسوع له المجد. توزيع النوبات دي لما نسمع ان زكريا الكاهن يقول جت عليه القرعة او النوبة أنه يدخل يبخر، يبقى واضح أنه في الوقت ده كان برضو دخول بالذات الكاهن اللي عليه الدور يدخل يبخر قدام مذبح البخور كان ليها نظام. فهو ساعتها دخل وشاف بقى رئيس الملائكة وبشره بميلاد يوحنا المعمدان، ولما خرج ما كانش عارف يتكلم والناس كلها تعجبت. إذن كل ده يؤكد أن النظام بتاع توزيع المرتلين وتوزيع الكهنة وكل ده، لأن خلي بالكوا دي كان هيكل واحد، مش ألف كنيسة يعني، لا ده هو هيكل واحد ضخم، فلازم كل الكهنة وكل المرتلين بيخدموا على نفس المكان على شكل نبات أو نبطشيات يعني. وعند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان. برضو دي فرصة أكلمكم شوية عن الموسيقى في الكتاب المقدس ولو بشكل مختصر. في بعض الناس متشددة زيادة ترفض الموسيقى خالص وتعتبرها خروج عن الروحانية، في الوقت أن الكتاب المقدس ذكر عشرات من الآلات الموسيقية واستخدامها في العبادة. إذن ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، ربنا ما بيتغيرش. إحنا عندنا المزمور نقول سبحوا الله بالمزمار بالقيصار بالدفوف بالصفوف، عندنا آلات كثيرة مذكورة في المزامير. هنا مثلا بيقول بالصنوج والرباب والعيدان، إذن دي كلها آلات موسيقية. فكان داخل خدمة هيكل العهد القديم فريق موسيقي ضخم، غير المرتلين اللي بيرتلوا، لكن كمان كان في فريق موسيقيين متخصصين. للأسف أحيانا بعض الناس تعتبر أنه التسبيح والترنيم مجرد واحد يقول بصوته خلاص، وده يعني يعمل حاجة اسمها نشاز. نشاز يعني إيه؟ يعني تلاقي واحد بيقول في وادي والتاني يقول في وادي، واحد خلص اللحن والتاني لسه في نصه، واحد بيعلي صوته زيادة والتاني طبقته درجة الصوت واطية، فيطلع الكلام مش مريح. لأن كلنا حتى لو ما بنفهمش في الموسيقى، الأداء الجيد يحرك النفس. الموسيقى الراقية دايما تحرك النفوس لو كان الأداء فيها مظبوط. بعض العلماء الموسيقى بيقولوا أنه أي ودن أو مخ ينزعج من النشاز حتى لو ما بيفهمش موسيقى، يتضايق. هو مش فاهم يتضايق ليه، بس يلاقي نفسه مش مرتاح. بينما لو الأصوات منسجمة جدا والحكاية مظبوطة يجد ارتياح. فمن هنا الإتقان نوع من الأمانة. عشان كده تلاحظ عندنا حاجة في كنيستنا اسمها دروس ألحان. دروس ألحان دي مش بس للمرتلين والمعلمين، لا دي لكل الشباب ولكل الشعب، عشان لما يقول اللحن يقوله مظبوط من أمانته هو بيرتل أو بيسبح، يقول الحاجة بصوت مظبوط وبرتم مظبوط وموسيقى مظبوطة، ما ينشس ما يطلعش بره الخط. مشكلة أخرى من مشاكل الموسيقى أحيانا أنه الموسيقى الحديثة كتير منها يخاطب الجسد مش يخاطب النفس. يعني إيه؟ في مستويات من الموسيقى، في موسيقى تعتمد على الخبط والرزع بتحرك الجسد، يبقى الواحد جسمه مش واقف على بعضه، وطبعا دي بعيدة تماما عن جو العبادة. وعشان كده لما تلاقينا ننزعج من ترتيلة معينة، ده ممكن يكون احنا منزعجين من رتم الترتيلة او من الموسيقى الصاخبة اللي فيها، ما يمشيش مع الصلاة، مش عشان اسمها ترتيلة وخلاص، لكن ده جو ما يسمحش للواحد يتوب او يشكر ربنا من قلبه او يشعر بحضور الله. كل ده عاوز موسيقى هادية شوية منتظمة بدرجة معينة، حتى لو فيها رتم لكن مش الرتم الصاخب العنيف بتاع الموسيقى اللي تحرك الجسد. وعشان كده احنا بنربط الموسيقى او الفن او الترتيل بالروحانية، لان مين اللي كان يحط لنا المزامير؟ ما هي كلمة مزامير معناها اغاني بالمزمار، يعني هي بدأت ان في مزمار بيقول بيعزف داود وبعدين يرتل ويرجع يعزف، وبعد كده خلى عازفين وهو يرتل بصوته، وبعد كده خلى مرتلين بيرتلوا وراه، وممكن هو يقول والشعب يرد عليه، وشغلانة كبيرة قوي. اللي بيحرك ده كل واحد قلبه بيحب ربنا، فالموضوع مش طالع مجرد مقطوعة موسيقية فنية، لا، ده بيقدمها ربنا، ده بيقدمها ربنا، فبيتفنن انه يطلع حاجة ارقى ما يمكن، عشان دي بيقدم بيها عبادة مستقيمة. عشان كده بصراحة لما نلاقي الشمامسة، يعني واحد عاوز يعلي صوته ولا يبقى الميكروفون عالي شوية في بقه، ولا يتصارعوا مين اللي يقود الشمامسة، ولا ينشزوا واحد في وادي والتاني في وادي، كل ده يعطل الشعب عن الصلاة. بينما لو الشمامسة كلهم روحانية ينقلوا روح الصلاة للشعب، يعني لو الشمامسة نفسهم بيصلوا اللحن بهدوء، كل الشعب يصلي بارتياح. لكن انت ممكن تحضر قداس تلاقي نفسك مش عارف تركز في الصلاة بسبب الشمامسة احيانا. طبعا انا احب الشمامسة واحب الالحان، يعني محدش يزعل، لكن عاوز اتكلم عن تجاوزات تفقد الكنيسة طعمها الحلو. لان الكنيسة بيت صلاة، مش مجرد احنا بنقدم الحان وخلاص، لا، الالحان دي ربنا، دي صلوات. فاستخدام الموسيقى مال الكتاب المقدس، ومن فن داود النبي او من كتر حساسيته كان بيشعر انه حركة الشجر بتعمل موسيقى، زقزقة العصافير تعمل موسيقى، فابتدى حركة الموج تعمل موسيقى، فابتدى يشعر ان الطبيعة كلها بتعزف لربنا. وده موجود في المزامير، من كتر احساس الواحد بجمال الطبيعة وحضور ربنا في كل شيء بيبقى عنده حاجة اسمها الموسيقى الطبيعية كده. يعني ايه؟ الصمت موسيقى، الهواء الخفيف موسيقى، الرعد بيشارك في الموسيقى، وهكذا. يبقى كأن الطبيعة كلها بتحتفل بخالق، كل واحد بطريقته، كل واحد بصوته، كل عصفورة بصوتها، والإنسان هو بقى المايسترو بتاع ده كله، لأن هو الكائن العاقل اللي المفروض يقود الطبيعة كلها لتمجيد الله الخالق. وده الأصل في التسبيح وفي التمجيد. التسابيح قصة مشهورة جدا في الكتاب المقدس. أديكم مثل قبل داود، موسى النبي لما عبر البحر، وكان يوم تاريخي، حصل الآتي، أن مريم أخت موسى مسكت الدف بإيديها وبدأت تقود الشعب وتقول إيه؟ سبحوا الرب لأنه بالمجد قد تمجد، الفرس وراكب الفرس ترحمه في البحر، معيني وساتري هو الرب وقد صار. خلاصة لو الهس الأول اللي احنا بنسبحه موجود في سفر الخروج نص. إذن التسبيحة دي أقدم حتى من داود، إن الشعب تعلم يسبح وهو شايف البحر اتشق اتنين، وفرعون وكل جيشه هلكوا، وهم تمتعوا بالخلاص، فأصبحت القصة دي مستمرة. نسمع أن التلات فتية في زمن بعد داود لما دخلوا أتون النار بقوا يسبحوا، وكلام التسبيحة موجود في حاجة اسمها تتمة سفر دانيال، الكلمات اللي قالوها بالضبط اللي هي تمثل الهوس الثالث عندنا. إذن دول ناس واخدين على التسبيح. تصوروا واحد يكون عنده مثلا أزمة، ولا دخل سجن، ولا اتحط في ظروف صعبة، فيبتدي يرتل التراتيل اللي هو حافظها عشان يتعزى ويشعر بحضور الله. فإذا هم كانوا حافظين. قيل عن المسيح له كل المجد تعبير أنه ليلة خميس العهد بعد ما خلص كل كلامه مع التلاميذ، وبعد ما قدم لهم العشاء الرباني، ثم سبحوا وخرجوا. إذن ربنا يسوع كان يقود التلاميذ في التسبيح. فالمسيح نفسه بصفته في الأصل يعني البشري هو يهودي، كان حافظ مزامير وبيسبح المزامير. بعض الآباء بيميلوا أنه لما كان على الصليب كان بيتصبر بالمزامير، عمال يقول مزامير في سره من كتر الألم، وجي عند المزمور بتاع إلهي إلهي لماذا تركتني، على صوته عشان كل الناس تنتبه أو تقول معاه المزمور ده، والمزمور ده بالذات بيتكلم عن ألام المسيح وصليبه. إذن ربنا يسوع له المجد كان يحب المزامير وكان بيصلي بيها هو والتلاميذ كلمة سبحوا. ومن هنا اتحطت الأجبية. الأجبية في الأصل هي مزامير مرتلة جنب موزعة على اليوم كله، إن احنا باكر الصبح نرتل لربنا على النور اللي طلعت، وبالليل نرتل ربنا على نهاية العمر ونقول له سامحنا، ومزامير الستة ممكن تركز على صليبه وألامه وهكذا. إذن فكرة التسبيح والترنيم والموسيقى فكرة كتابية، لكن مش عشان قلنا موسيقى تبقى أي موسيقى، ومش عشان قلنا ترنيم يبقى أي صوت وأي دوشة وأي هيصة وخلاص. لا، الأداء الموسيقي يحتاج إلى روحانية وإلى إتقان وإلى نظام. لازم روحانية لأن القلب يأثر على الصوت، تصوروا؟ يعني مجرد أن أنت حاسس ومنفعل داخليا صوتك ينقل حاجة للناس، لأن من جواك طالع الكلام من جواك. إنما هي مش شطارة صوت وحنجرة، لا، لأن الموضوع صلاة قبل أي حاجة. في نفس الوقت عاوزة إتقان، لأن الإتقان نوع من الأمانة، فأنت بتبقى أمين حتى في أداء اللحن، عاوز تتعلمه مظبوط وتقوله مظبوط. والنظام معناه زي نوبة وترد على نوبة، أو فريق يرد على فريق، أو الموسيقى هنا تدخل بالطريقة دي وهكذا. كلمة سلاء اللي تقروها في المزامير كتير يعتقد أنها فاصل موسيقي، فتلاحظوا أن في مزامير كتير تيجي في حتة كده ويحط بين نقطتين كلمة سلاء زي بوز كده، يعني إيه؟ وقف ترنيم وبيعزف، ممكن يكون بعد إيه؟ بعد شعور غلبه. ساعات الواحد مشاعره تغلبه فمش قادر يتكلم، يكون بيبكي أو يكون فرحان قوي والكلام مش هيطلع، مش هيعبر عن فرحته، فيبتدي بالموسيقى بس يعبر عن فرحته. إذن الوقفة بتاعت سلاة دي معناه حتى المزمور ما ينفعش يتكر كر كده بسرعة، لأنه كأن في كل كم آية كده بتقف تتأمل في اللي انت بتقوله، بتشبع بالمعنى اللي انت قلته، فما يبقاش الموضوع كده مجرد أنا برص كلام ورا بعضه. احنا بين تطرفين، احنا كنيسة معتدلة، احنا نحب الموسيقى والترنيم والفن النقي الروحاني، لكن نخاف من انه يسحبنا برا الروحانية نبالغ فيه، وكمان ما نحبش ان احنا نعتبره غلط وخلاص ونقول اي ترتيلة غلط واي موسيقى غلط واي لا، لا كله غلط ولا كله صح. تعال نميز ايه اللي ممكن يتقال وايه اللي ممكن ما يتقالش. في الترنيم والتسبيح مش بس الموسيقى مهمة، كمان المحتوى الكلام نفسه، لأنه معروف في الموسيقى أن الحاجة اللي تغنيها تعلق في ذهنك أكتر كتير من اللي تقراه أو تقوله. وعشان كده كانوا يعلموا الأطفال السلام الوطني، ولما واحد يبقى عاوز ينشر فكر يحطه في أغنية، لأن الأغنية هتتسمع كتير فهتعلق والمعنى يدخل من غير ما تحس. لدرجة يقال أن أريوس لما بدأ ينشر أفكاره الخاطئة وهو كان يعني على درجة من الخطابة ويرتجل الشعر، بقى يعمل أفكاره في تراتيل، فالكنيسة بدأت تعمل تراتيل مضادة. من هنا طلعت بقى الزوكسولوجيات وبعض أجزاء التسبحة، انها كانت تراتيل توقف التراتيل الغلط، تحط المعاني الصح بطريقه مرنمه فالشعب البسيط يحفظها ويتقنها ويستلذ بيها ويكررها عشرات ومئات المرات، تقوم المفهوم السليم يتغرس. فبقت في مقاومه ترنيم بترنيم، زي مقاومه تعليم غلط بتعليم صح بنفس الطريقه. وده اللي اغنى الكنيسه بتراث من الالحان ومن التسابيح، لأن جزء كبير منها كان بيتحط خصيصا لتثبيت الإيمان والرد على المعتقدات الكتير. وعشان كده تلاحظوا مثلا أن احنا عندنا بعض المعاني العميقة جدا في التسبيحة. مثلا لما يقول في أحد التسابيح إيه؟ هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له فلنسبحه ونمجده. طب ما هو ده معنى لاهوتي عميق جدا، بيشرح هو المسيح جه ليه؟ جه ياخد طبعنا البشري ويدينا روحه القدوس، جه ياخد الموت بتاعنا ويدينا الأبدية بتاعته. هم تلخصت في سطر كل الشعب كان يحفظها ويقولها، يجي واحد بقى يلخبط مفهوم حد ما يتلخبطش، يقول له ازاي ده انا بقى لي 50 سنة برتل واقول هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. لما مثلا في تسبيحة اظن يوم الاثنين يقول اشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا، شوفوا دقة التسبيح، أشرق يبقى هو النور، جسديا يبقى تجسد وبقى إنسان حقيقي، من العذراء يبقى تولد ولادة حقيقية والعذراء بتول، بغير زرع بشر يعني أبوه السماوي بس من ناحية لاهوت وملوش أب جسدي، حتى خلصنا يعني هو جه عشان يخلصنا. كل ده في سطر واحد الشعب يقوله ويحفظه ويتقنه، يبقى فهم الخلاص وفهم التجسد وبيقوله في الترتيلة، ومش محتاج حد يشرح له، إيمان هو خلاص بيرتله وفرحان به. شوفوا احنا لما نقول كلنا تسبحة أو صلاة بشفاعة والدة الإله، هي دي مليانة عقيدة. بشفاعة يبقى احنا نؤمن بالشفاعة، ان ربنا طلبت البار تقتدر عنده بشفاعة. والدة الإله تؤكد ان المسيح المولود من العذراء هو إلهنا، لان طلعت بدعة بتقول ايه خلوها أم يسوع بس، يعني ايه أم يسوع؟ هو يسوع غير الإله؟ ما هو ربنا يسوع هو ربنا. ففي القرن الرابع كان في أزمة، تتقال أم يسوع ولا والدة الإله؟ الأقباط أو كل الأرثوذكس أصروا لا، والدة الإله طبعا. مش معنى كده هي مصدر لاهوته، لكن هي أم الله، لأنه لما تجسد تجسد من أحشاء فصارت أما له، وبالرغم أنها إنسانة أبه خد طبعنا البشري منها. فمين المعنى؟ إذن والدة الإله ثيوتوكوس دي مقصودة جدا في التسبيح، لأن اللي يقول ثيوتوكوس يبقى فهم التجسد، إزاي ربنا له كل المجد يتجسد كإنسان من بطن العذراء، فبقت العذراء وهي إنسانة والدة الله الكلمة، والدة الإله. عشان كده وطبعا ده ليها مرجع كتابي، لما الملاك يقول للعذراء إيه؟ المولود منك يدعى قدوس، يدعى ابن الله. المولود منك مش إنسان وهيبقى ربنا، لا لا، المولود منك هو ابن الله بالحقيقة، هو القدوس، فهي أم القدوس أم الله. شفاعة والدة الإله. يا رب بنخاطب مين؟ لو كملت اللحن نلاقي إن احنا بنخاطب المسيح، يبقى نعلن عبادتنا للمسيح كإله. يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك إيه أيها المسيح. يبقى اللحن ده بيخاطب المسيح، ونعلن في كلمة يا رب أن المسيح بالنسبة لنا ليس مجرد نبي ولا رسول ولا إنسان، هو إلهنا، هو ربنا الذي تجسد من العذراء. كل ده احنا بنقوله وإحنا مش زريانين، أو مش يعني احنا بنقوله ببساطة من وإحنا عيال، لكن احنا بنعلن إيماننا كله. أعلننا علاقتنا بالعذراء، وأعلننا إيماننا بالشفاعة، أعلننا إيماننا بالتجسد، أعلننا إيماننا بلاهوت المسيح، أعلننا إيماننا بالنعمة. يا رب أنعم لنا، أنعم تبقى نعمة، يعني إيه؟ مهما عملنا هي الحقيقة في الأول وفي الآخر الغفران نعمة، رحمة ربنا هي اللي بتسامحنا، لكن لو عملنا كل البر قولوا إنما نحن عبيد بطلون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمل. بالنعمة أنتم مخلصون، فبنقول له يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا، يبقى احنا نعترف إن احنا خطاة، ونعترف بأن هو غافر الخطايا، لأن ده صفة من صفات ألوهيته كونه إله. ده كل ده في سطر. نسجد لك أيها المسيح، تؤكد أننا نعبده، أن المسيح له المجد، ننظر إليك إله حقيقي فنسجد له. وبعدين تلاحظوا أنه من أول اللحن إحنا بنتكلم بلسان الكنيسة مش بلسان الشخص. يا رب أنعم، نون الجماعة، بمغفرة خطايانا، نون الجماعة، نسجد، ما بقولش أنعم لي بمغفرة خطيتي، أسجد ليك، لا هو أنت لوحدك ولا إيه؟ انت حتى مننا واحنا حتى منك، احنا كنيسة كلنا اعضاء في بعض، فلما نصلي نصلي مع بعض بلسان بعض. اهو ده فكر كتابي ارثوذكسي عميق، من غير ما نحسه عايشينه، ان احنا واحنا بنرتل شايلين بعض جوه الصلاة، من غير ما بتحس اتاريك بتصلي للي واقف جنبك، لانك بتقول يا رب نعم لينا بمغفرة خطايانا، زي في ابانا الذي تبقى بتقولها في الاوضة بتاعتك، ما بتقولش أبويا الذي في السماوات، بتقول إيه؟ أبانا، وبتقول اغفر لنا، وبنتكلم بنون الجماعة، لأننا كل واحد فينا حتى من الكنيسة، الكنيسة جواه هو في الكنيسة، هو شايل اخواته كلهم في كل مره يصلي، واخواته شايلينه طول الوقت هما بيصلوا. فاحنا عايشين معنى ان المسيح هو الراس واحنا كلنا اعضاء فيه وكلنا كيان واحد. نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس، اعلننا ايماننا بايه؟ بالثالوث. تشوفوا كل العقيده المسيحيه موجوده في لحن زي كده بالبساطه دي، واحنا بنقوله بسهوله وكاننا قلنا قانون ايمان كامل. نسجد للاب والابن والروح القدس، بدانا بالمسيح وبعدين مع ابيك، يبقى علاقه الاب بالابن والروح القدس ده روح الله. يبقى الالحان عموما او التسابيح، عشان كده تلاحظوا ان احنا ما نبدلهاش، يعني اللحن ده عمره زياده عن 1000 سنه، طب ليه ما نستبدلوش؟ لا، ده ثروه في ذاته، لان ده مش مجرد موسيقى واداء نقوم نيجي كل 20 سنه مثلا نقول لحن جديد نغيره، لا، ده عباره عن عقيده متكامله ملحنه مرنمه تحمي الكنيسه من الخروج بره العقيده. يبقى الرجل الطيب الغلبان اللي لا يعرف يقرا ولا يكتب، مجرد انه بيقول بشفاعه والده الاله لا يمكن يضل ولا يشت في ايمانه. لو جاله واحد يقول له المسيح مش إله، يقول له ده أنا بقالي 70 سنة بقول نسجد لك أيها المسيح. يقول له العدرة مش مهمة، يقول له إزاي ده أنا كل قداس بقول بشفاعة والدة الإله. يقول له أنت مالكش غفران، أنت كلك شر. يقول له أنا كل يوم بقول انعم لنا بغفران خطايانا. يبقى هنا بتلقائية شديدة يبقى اتحفر في قلب كل مسيحي الإيمان المستقيم. دي عظمة الألحان وجمالها. فعشان كده ما نستقلش بحكاية الموسيقى والترنيم والألحان، لأن الصلاة مش رصد كلام. برضه أقول حاجة تاني قالها بعض القديسين، أن التركيز البشري ما يقدرش الإنسان يركز في معاني كتير قوي فترة طويلة، ما يقدرش، لأنه غصب عننا مخنا يعني زي ما تقولوا لازم يفصل كل شوية، لازم يهدى شوية. فلو أنا قاعد أقول معلومات معلومات معلومات، لأ أنا مش كمبيوتر يعني. فتلاحظوا أن الترنيم بيعمل إيه؟ بيهدي رتم الأفكار. يبقى بصلي بذهني صحيح، لكن مع الموسيقى وفي ألحان تلاقوها طويلة شوية تدي براح للفكر يتأمل ويتمعن في الفكرة قبل ما ينط على فكرة تاني. إنما القراية أو الخطابة فكرة ورا فكرة ورا فكرة ورا فكرة، تيجي بعد شوية الواحد يتوه يشت ما يقدرش. لكن مع الترنيم تلاقوا التركيز أعلى. عشان كده كتير لما نقول للواحد سرحان نقول له لو تعرف تعملها بموسيقى الكنيسة قول صلاتك منغمة زي ما بنعمل في الأجبية وفي القداس. تصوروا القداس مثلا لو كله قراية، نقعد ساعة ونص ساعتين نقرأ، لا ما حدش يستسيغه. إنما لو هو بيقدم بموسيقى جميلة كده روحانية من قلوب خاشعة، تلاقي إن إحنا لو قعدنا 3 ساعات ممكن ما نسرحش أو ما نزهقش. غير خالص لو نص ساعة بس عبارة عن كلام 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 لربنا من غير نغم. إذن الموسيقى ساعدتني إن أنا أقضي وقت في الصلاة أطول، وساعدت إن مش بس مخي يركز قلبي ينفعل. ما هي الموسيقى تخاطب القلب أو المشاعر، لأن الوصية الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. فأنا عاوز أصلي بعقلي وأصلي بقلبي، عاوز الكلام يطلع من جوايا، وعاوز أبقى مركز في المعاني، وعاوز لساني يقول، وعاوز إيدي تترفع، وعاوز ركبي سجدة. يبقى أنا كده بحب ربنا من كل كياني. يبقى جوه الصلاة أنا بعبد ربنا بكل ما فيا، قلبي وعقلي وعيني، ده حتى عيني شايفة أيقونات وداني سمعة تسبيح ومناخيري شاب مبخور، كل ده اسمه عبادة متكاملة. فيبقى الإنسان داخل الطقس الحلو ده بيعشق الله من كل كيانه، غير واحد عمال يسمع بس أو يقرأ بس. يبقى في حواس كتيرة معطلة وفي مشاعر جامدة، إنما الموسيقى تحط ده كله في قالب نقي جميل يخلي الروحانية تظلل على جو الكنيسة. برضو مع بعض الألحان الطويلة في ناس تستاء شوية، معلش أنا طولت في الألحان بس على قولة صنوج ورباب وعيدان ففرصة. البعض يقلق من أنه شماس ياخد في كلمتين ثلاثة خمس دقائق. ما هو ده بالأولى معناه أن الكلام ده دسم قوي، خد فيه وقتك. يعني عندنا لحن طويل ياخد يمكن زيادة عن ربع ساعة اسمه بيك ثرونوس، يتقال يوم الجمعة الكبيرة ويتقال في أسبوع الألام. هو عبارة عن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهر، قضيب استقامة قضيب ملكك، سطر. إنما يقعد الشماس أو الشمامسة يقولوه طب أنا قلتها في نص دقيقة، لا ياخدوا فيها تلت ساعة. ومليان هزات، يعني إيه، موسيقى تعلى وموسيقى توطى وموسيقى تفرحنا وموسيقى تبكينا، كل ده جوه اللحن. ليه؟ عشان يقول لي أنت في لحظة تاريخية، المسيح يجلس على كرسي إلى الأبد، بس عارف كرسي طلع إيه؟ طلع صليبه. الرب ملك على خشبة، اختار لكي يملك على قلوب البشر أن يصلب. فإحنا قدام الصليب نقول له كرسيك يا الله، ونقول له يا الله بنكلم المسيح إلى ظهر الدهر، يعني أنت إلهنا إلى الأبد وقد جلست على عرشك إلى الأبد باللي عملته معانا بالموت اللي مت على الصليب. يبقى هذا التأمل ما ينفعش نخلصه في دقيقة، إحنا عاوزين نقف في مهابة، في خشوع أمام الملك، أمام آلام المسيح. كل المشاعر دي ما تنفعش أبدا تتقال كده كنص كلمتين، يبقى راح منها حاجات كتير قوي. احنا كنيستنا عريقة، وعشان كده لما نلاقي الناس عاوزة بس تجيب تراتيل غربية وخلاص، وتعتبر ان التراتيل الغربية دي اغنى، يبقى هم مش فاهمين حاجة الحقيقة. لا، مش اغنى خالص. اللحن القبطي والعمق اللي عندنا والطقس والنظام، كل ده اتحط عبر مئات السنين من قلوب يعني محبة للمسيح وللكنيسة. ما ينفعش الكلام ده الواحد يتجاهله أو يهمله. تصوروا أنتم ممكن يجي بصخة مثلا من غير ما نقول سكتة يقوم، طب يبقى إيه طعمها؟ وإحنا بقالنا عمرنا كله بنستنى الأسبوع ده عشان نفضل نمجد في ربنا ونقول لك القوة والمجد. يجي واحد بقى من بتوع النهاردة يقول لك إيه، ما تغيروا شوي. يغيروا شوي؟ لا يا سيدي، احنا مش عايزين نغير، نبقى نغير في حاجات تانية. لكن الحتة دي احنا بنستناها، ليه نغير؟ بدل بنحبها وفرحانين بيها وشبعانين بيها نغير ليه؟ طب ما انت تروح تقول للمسيح ما نغير أبانا الذي هو، كل شوية أبانا الذي. طب ما هو المسيح لو المجد قال متى صليتم فقولوا أبانا الذي، يبقى احنا ايه بنكرر أبانا الذي. التكرار ليس خطأ إلا لو خلى من الروحانية والفهم. عشان كده المسيح قال لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. يبقى هو مش التكرار في ذاته غلط، لا، الكتاب المقدس مكرر كلمة ألليلويا جاية مئات المرات، طب ما ده تكرار. المسيح ليلة صليبه كان بيكرر لما بيقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، قعد يعيدها. هل غلط إنه يعمل كده؟ بارتيماوس الأعمى كان عمال يكرر، ما عندوش غير جملة واحدة بيعرف يقولها، يا ابن داود ارحم، يا ابن داود ارحم، وقعد على كده. طب وهي دي غلط؟ ده دي مدرسة في الصلاة. إذا التكرار في ذاته مش غلط، لكن التكرار مع إحساس مع فهم يدي طعم جميل جدا. لأنه دعاة التغيير المستمر مش فاهمين حتى تركيبة الإنسان. ده الإنسان يميل مش إلى التغيير، يميل إلى النمط. يعني انت ممكن اقول لك مثلا ما تبطل تتنفس، ما انت بقالك سنين بتتنفس، مش تغير شوية؟ ما ينفعش. انت نمط الحياة في جهاز تنفسي وفي قلب بيدق منتظم، ولو وقف النظام القلب في مرض لو حصل خلل، والنفس لو اتلخبط يبقى في مرض. اذا النمطية دي او الانتظام ده او الرتم، الانسان مليان رتمات. إذا طبيعة الإنسان كده، فلما يبقى في رتم للصلاة، في برنامج اسمه باكر والنوم، وفي برنامج اسمه قداس، وفي برامج وطقوس، ما هو الطقس يعني نظام، يمشي مع طبيعة الإنسان اللي بطبعه مخلوق على أنماط كتيرة أوي. بياكل ولازم ياكل بانتظام، بيشرب مية وما يقدرش يبعد عن المية، وهكذا. النمطية مش حاجة غلط، لكن لو خلت من المعنى أو العمق تبقى فعلا تحتاج إلى تجديد وتغيير، لكن لو معها عمق ومعنى تبقى أساسية جدا لحياة الإنسان والانتظام. معلش حقكم علينا طولنا في الموضوع، إنما نكمل نحام. فاجتمع بنو المغنيين، وإحنا عمالين نتكلم عن مغنيين ومرتلين فلازم ياخدوا حقهم، من الدائرة حول أورشليم ومن ضياع النطفات ومن بيت الجلجال، لأن المغنيين بنوا لأنفسهم ضياعا حول أورشليم. يبقى بسبب حرص نحامية قال المغنيين بالذات المسبحين دول ما يطلعوش بره أورشليم كتير عشان نقدر نحافظ على تسبيح صبح وليل. في آية جميلة تقول طوبى للشعب العارفين الهتاف، يعني يا بخت الشعب اللي بيعرف يسبح ربنا، يا بخته. بنور وجهك يسلكون، دول هيمشوا في النور. مجرد ان انت بتسبح ربنا بأي طريقة يا بختك، لانك انت ماشي في النور. الشعب المسبح، المسبح علامة انه ماشي صح، لان في الأبدية ملناش شغل غير التسبيح. فإذا ما تعلمناش نقول أشكرك يا رب بكل درجاتها ومعانيها، لحن أجيوس الجميل وزوكسا باتري وسوك تاتيجوم، ما كل ده اسمه تسابيح، فإحنا حافظين منها حاجات من طفولتنا. كل ده يخليك أنت مؤهل أنك تدخل السماء تشارك الملائكة في التسبيح. وتطهر الكهنة واللاويون وطهروا الشعب والأبواب والسور، وأصعدت رؤساء يهوذا، أصعدت رؤساء يهوذا على السور، وأقمت فرقتين عظيمتين من الحمادين، لقب آخر من لقب المسبحين اسمهم الحمادين، من الحمد، الحمد يعني الشكر. فيفضلوا طول الوقت لك المجد يا رب، الشكر ليك يا رب، زي التسابيح بتاعتنا لما نفضل نقول مثلا لأن إلى الأبد رحمته، منعدها عشرات المرات. ووكبت الواحدة يمينا على السور نحو باب الدم، وصار وراءهم فلان وفلان، والفرقة الثانية عدد 38 من الحمادين، وكبت مقابلهم وأنا وراءها ونصف الشعب. تصور وقف الشعب كله طابورين، قال ما عندناش بس مرتلين ومغنيين وحمادين، لا أنا عاوز كل الشعب يسبح. فقسم كل الشعب على السور نصين، شوفوا بقى المرابعة لما تبقى كل الشعب بيرابع بعضه، فريق يمين وفريق شمال، وهو منضم الفريق من الاثنين، دول يقولوا ربع ودول يردوا بربع، ورجع عز داود وأمجاد الهيكل أو قبل الهيكل كمان، لأن داود عمل النظام، سليمان مشاه بدقة على الهيكل، لما عمل الهيكل دخل كل الأنظمة دي جوه الهيكل، لكن اللي ابتداها كان داود. وهنا بيقول أنا انضميت للموكب ده، يعني هو كان جزء منه زي ما كان داود زمان وسليمان، كل دول كانوا يعني مش يترفعوا ان هم يسبحوا، لا مفيش حاجة اسمها يترفع، ده انت بتمجد ربنا. ففي وقت التسبيح كلنا نقول، مفيش حاجة اسمها كبير وصغير وكاهن، لا كلنا بنقول نفس الكلام في وقت ربنا، بنصلي بلسان واحد، لكن في وقت الكاهن يصلي لوحده والشعب يرد عليه، في نظام. وعند باب العين الذي مقابلهم صعدوا، المهم تقسيم توزيع الحمادين والمسبحين، فوقف الفرقتان من الحمادين في بيت الله، وأنا ونصف الولاة معي، والكهنة فلان وفلان وفلان، وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا، لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، وفرح الأولاد والنساء أيضا، وسمع فرح أورشليم عن بعد. هنا في علاقة وطيدة بين التسبيح والفرح، لما يقول في العهد الجديد أمسرور أحد فليرتل. وتلاحظ لما واحد فينا يكون مشدود ولا مكتئب شوية يكون بيحب ترتيله، ويقعد يقولها عشر دقايق كده يلاقي قلبه هدي، عصبيته هديت، لأن التسبيح بفهم يطفي الهيجان، ينعش الروح الإنسانية، فيخلي الواحد فرحان بربنا، فيطرد الانزعاج والقلق والغضب. عشان كده لازم نعرف تسابيح وتراتيل، وغير خالص الموسيقى بتاعت الدنيا اللي ممكن تخليك وانت هادي تتوتر وتبقى عصب، بالعكس بقى كأنها حاجة خاصة بالشيطان يعني. فهنا في فرح مرتبط بالتسبيح. ولو سألنا هو احنا ليه مش فرحانين كفاية، لا تكون الإجابة يمكن مش بنشكر كفاية، يمكن مش بنسبح ربنا كفاية، يمكن مش بنصلي كفاية. القديس بولس يقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء. أو الثلاثي ده يمشي مع بعض، افرحوا، وعشان تفرحوا صلوا، وعشان تصلوا كتير اشكروا. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء. يبقى مجرد الواحد مقضي يومه كده بينادي على ربنا طول اليوم وبيدندن لربنا على قد ما يقدر بتعبيرات بسيطة واخدها من الكنيسة، بيشكروا وبيسبحوا، يبقى في وضع الصلاة، هذا الوضع يجعل قلبه فرحان. وتلاحظوا هنا يتقال حاجة جميلة، يقول فرحوا العيال. الأولاد بقى اليوم دور في التسبيح مهم جدا. بانت يوم حد الزعف، يوم حد الزعف كانت زفة كذا ساعة وكان عشرات الآلاف، وراهم ايه في الزفة غير يسبحوا؟ وقالوا أصنى في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، أصنى ملك إسرائيل. ففضلوا يهتفوا، وغالبا كان ليها نغمات لأنها جزء من مزمور. خلي بالكوا التعبيرات اللي اتقالت يوم حد الزعف هي جزء من مزمور بيتقال في تدشين الهيكل وفي استقبال الكاهن وفي فهم باصين للمسيح انه المخلص، فقاعدين يقولوا الالحان الجميله دي ساعات طويله. مين اكتر ناس بقى فرحانين ومزقططين ويحبوا الحاجات دي؟ العيال الصغير. الطفل تلاقيه لما يحفظ اغنيه ولا ترتيله مش عاوز يبطل، يقعد يعدها لما يصدعنا. هو الطفل يميل لكده، يبقى فرحان بنفسه انه بيقول حاجه زي كده. وبالتالي لما اطفالنا يحفظوا الالحان والتسابيح يبقى المخ متظبط، العقيده مظبوطه، القلب متبرمج على الصلاه، يحب الكنيسه ومشارك في العباده. الفكر الغربي للاسف اعتقد ان الطفل ما يدخلش للكنيسه قبل سن معين لما يعقل، لما يفهم، يفهم ايه ويعقل ايه. اذا كان هو من سن سنه بيحب الموسيقى، طب ما انا اشتغل عليه بالموسيقى قبل ما اشتغل على عقله بالافكار. فتلاقي الطفل وهو صغير يدندن، يقول مع الالحان، ويمشي في الزفه، ويمسك شمعه، ويبوس الايقونه، ويبقى واحد مننا ويفرح معانا. لان المسيح قال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم. يبقى لا تمنعوهم في العباد. ما ينفعش اقول القداس ده للكبار فقط. الكبار ازاي؟ ده الاطفال احسن من الكبار. طب والاطفال ليهم دور؟ ليهم دور طبعا، ما احنا في تسابيح كتيره هيشاركونا فيها. فالاولاد نفسهم فرحوا، والستات الطيبين فرحوا. اذا الصلاه الجماعيه او الصلاه الكنسيه تؤثر في كل فئات الشعب، كبار وصغيرين، ستات ورجاله، اطفال، جهله، متعلمين، كله يتغنى. تروح اي كنيسه في اي حته في العالم تلاقي القداس هو القداس، وتلاقي أمين أمين بموتك يا رب نبشر طلعة بتهز الكنيسة في آخر صعيد مصر وفي أستراليا وفي كندا وفي أمريكا. ليه؟ الموضوع مش مرتبط بأي حاجة إلا بحلاوة اللحن وحس الشعب الحلو اللي بيحب ربنا ويحب الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. نقول آية، نقول إيه؟ سمع فرح أورشليم عن بعد. سمع فرح أورشليم عن بعد. كم مرة؟ سمع فرح أورشليم عن بعد. تفضلوا نصلي.